الحمد لله على ما يسر وهدى وأوصل من الخير والهدى، وعلى ما جاد وأنعم وتفضل وتكرم ومد من حبال الاتصال وإحياء الذكريات المتعلقة بالوحي والإنزال وشؤون من ختم الله به الإرسال عبده المجتبى سيدنا محمد باهي الجمال وبدر الكمال مولى بلال الراقي إلى المراتب العوال الذي رقى الله به كل من رقى وجعله سيد أهل التقى. صل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي نورت به القلوب والبصائر وصفيت به الضمائر والسرائر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الصادقين الأخيار المهاجرين والأنصار الذين أشرقت فيهم الأنوار وكانوا محل ذكرك لهم في الكتاب المنزل وثنائك عليهم على لسان النبي المرسل، فتميزوا في العصر الذي تميز وكانوا ممن لهم أعززت فاعتز، وإن الأمر بيدك تذل من تشاء وتعز من تشاء، فلقد ذل أقوام كثيرون أيام بعثة الأمين المامون وعادوا وعاندوا وكذبوا وتولوا واستكبروا وأصروا وبعدوا وقاتلوا، ومنهم من قتل على الكفر ومنهم من قام صلى الله عليه وسلم على قليب وضعوا فيه يقول يا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. أي كنت حرصت على إسعادكم ونقلتكم من النار والهوان والبوار والسوء والشر والضر والبعد واللعنة والطرد والعذاب، فأبيتم واستكبرتم وخرجتم لقتالي وللصد عن سبيل ربكم جل جلاله، والآن أنتم أمام مشاهدة الحق بعد ارتفاع هذه الستائر التي خلفها أنواع الاغترار من أهل الكفر والفسوق والعصيان. فجميع أهل الكفر والفسوق والعصيان في كل زمان من وراء هذه الستائر يجترئون ويفترون، فإذا انكشفت الستائر علموا الحق وعلموا أنه خير لهم لو صدقوا مع الله ولو اتبعوا محمد بن عبد الله ولو زموا إراداتهم في الحياة ووجهاتهم فيها بزمام الانقياد والاتباع لصفي الله وحبيبه، وحينئذ لا ينفعهم الندم، وفي الموقف الأكبر يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في تلك الأيام أسعد الله المهاجرين والأنصار فاتخذوا مع سيدنا الرسول سبيلا، وأي سبيل، ما أقواه وما أبهجه وما أعلاه وما أعظمه وما أرفعه وما أجله، سبيل انطوت به أرواحهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وأفئدتهم وقلوبهم في محبته وتصديقه وتعظيمه ونصرته ومتابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأعز أن لم يصرف منهم فكر ولا إرادة ولا مال ولا أرواح ولا زمان وأعمار إلا في أشرف وأعز ما يشرف فيه ذلك على الإطلاق، على الإطلاق. فنالوا القمة في العزة، أعزهم الخلاق إعزازا كبيرا، ونشر لهم سبحانه وتعالى في السماوات عبيرا، وجعل لهم ذكرا مقرونا بمن رفع ذكره وشرح صدره وميزه وفضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله. يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كانت هذه مظاهر حقائق العزة، فسبحان من يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن عزه الله ما ضره كلام الشواني، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. حقيقة جاء بها خير الخليقة عن ربنا جل جلاله، فالاستمساك بها استمساك بالعروة الوثيقة. فإن طلبنا عزا من غير هذا المسلك وهذا الاتجاه وهذا الذم للإرادات بهذا الزمام، فإنما نتطلب في الماء جذوة نار لا يمكن أن يتوجد، كذلك لا يمكن أن يعز أحد بغير هذا الخضوع والخشوع والإنقياد والطاعة والاتباع والمحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والتضحية والبذل والفداء وتقديم الأرواح. وباب العزة الكبرى الذي أشار إليه سيدنا الشيخ أبي بكر في كلامه، باب ما يدخل واحد سوى بادل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حما ليلى مع كل مطروح، شاهد البيت والأركان والسر واللوح والبصيرة تجلت، وانعزل كل مقبوح قبائح الأفعال والأقوال والخواطر والمقاصد انعزلت عن أهل الاستمساك بحبل العز الأسنى. فما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. وإن الله تبارك وتعالى لما اختار واجتبى هذا المصطفى واختار له آلا واختار له صحبا، اختار له أنصارا في حياته الكريمة، وكم في الأرض من قبائل في أيام بعثته، فتميزت هاتان القبيلتان الأوس والخزرج، وعليهم انطلق اسم الأنصار وذكروا في الكتاب المنزل على المختار وعلى لسانه عليه الصلاة والسلام، وأوصيت الأمة بهم خيرا. ثم ناغمهم عليه الصلاة والسلام بحبال تلك الرفعة والالتفات النظر إلى فوق ومعاني المحبة والشوق، وقال إني فرطكم على الحوض وإني منتظركم على الحوض، وقال ألا ترضون أن يرجع الناس إلى ديارهم وبيوتهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ويومها اخضلت لحاهم من الدموع وهم يبكون بين يدي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدعو ويقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، فانظر إلى انتشار أثر هذه العزة. ثم أكد عليهم أن يثبتوا على إدراك حقائق العزة بالله العزيز، قال إنكم ستلقون أسرة بعدي أي على مظاهر الإمارات في هذا العالم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإني فرطكم وإني منتظركم صلى الله عليه. وعلى آله وصحبه وسلم، بل وجعل من علامة الإيمان حبهم وعلامة النفاق بغضهم، وأخبر أن من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حقائق العزة الكبرى كسبوها، فكلما بذلوا وكلما أعطوا في عظمته يتصاغر أمام ما أوتوا وأمام ما كسبوا وأمام ما نالوا، لا يساوي شيئا. هو في حد ذاته عظيم وكبير بالنسبة لما ينصرف فيه الناس في الحياة ويلقون إليه الأزمة، لكن إذا نسب إلى ما حصلوا مقابله وإلى ما كسبوا تضاءل ولم يصر شيء، ولو كان لأحدهم 1000 روح فبدلها ما ساوت قدرا من هذا الذي أوتوه من عزة الصلة والدخول في السلسلة والحضور في الحضرة والظفر بالنظرة والذكر في الكتاب والمنزلة بين الأحباب والمكانة عند سيد الأحباب والقدر عند رب الأرباب ومعالي الدرجات في دار الخلد والبقاء. ماذا يساوي هذا؟ وما هو ثمن هذا؟ فرضي الله عنهم، لقد علموا كيف ينفقون وكيف يبذلون وماذا يختارون ولمن يسلمون الزمان. إذا تأملت هذه الحقيقة وجدتها سنة الله تعالى في هذا الوجود، ومظاهر التعلق به وإنزاله وأنبيائه والقيام بمقتضى ذلك هو باب العزة والكرامة من عهد آدم إلى أن ختم الأنبياء بمحمد، وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما يعتز الناس إذا جمع أولهم وآخرهم بالقرب من المرسلين والدنو من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، وإن أقرب الناس منزلة من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء. أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل، قدموا أرواحهم لأجل رسالة هؤلاء المرسلين، فلذلك كانوا من أقرب الناس من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ولقد جمعوا أخذ العلم عن المصدر الأعظم وكمال المحبة التي أخذت منهم كل ذرة وشعرة، حتى لو سال نور محبة شعرة في رأس أحدهم على أهل الزمن، لا أهل الجمع هذا وحدهم، على أهل الزمن ما في شعرة رأس واحد منهم من نور المحبة، لو فاض على أهل الزمن لأقبوا على باب الله ولم ينصرفوا عنه، مقبلين بكلياتهم ولا ذهب عنهم الاغترار بكل المنشورات في الوجود وبكل ما تذيعه أفواه الكفر والفجر على ظهر الأرض، ولما كان لأحد منهم التفات ولا ميل لشيء من هذا. فما أظن أن نقدر أن نتصور بعقولنا حقائق تلك المحبة التي كسي بها أولئك الأحبة، سبحان من اختصه. هو الذي جعلهم في زمن نبيه، وهو الذي قذف في قلوبهم السبق إلى الإيمان به ثم إلى نصرته. وقبلهم كم من قبائل الذات المكرمة عرضت نفسها عليهم ولم يشترط عليهم إسلاما، ولكن قال احموني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن شئتم دخلتم في ديني وإن شئتم بقيتم على ما أنتم عليه، لكن تعاهدوني على أن تحموني تمنعوني حتى أبلغ وأتمكن من بلاغ الرسالة. وتنقل من قبيلة إلى قبيلة فلم يسبق لهم السعادات، وفي أواخر أيام مكثه بمكة بعد البعثة وهي لم تتجاوز 13 سنة، في العام 11 من تلك البعثة عرض نفسه على هؤلاء الوفد، ولما نظروا إلى الوجه وسرت سابقة السعادة من الرب تحركت القلوب وقالت ولك أن هذا الذي تكلمنا عنه اليهود ويقولون سيظل وقت نبي يرسل نقاتله مع نقاتلكم معه فلا يسبقوننا إليه، لكأنه هذا النبي وكان منهم السبق إلى الإيمان والبيعة الأولى ثم البيعة الثانية تحت العقبة والتي ما كانوا يعدون بها موقفا من المواقف في السيرة بعد ذلك، ما يغبطون لا من حضر بدرا ولا من دونها وسواها بالنسبة لبيعة العقبة الأولى لأنها والثانية التي ترتب عليها بعد ذلك الغزوات كلها وترتب عليها هذا الخير والنور الذي انتشر وساقت العناية. حول في البداية 11 رجل منهم ثم وصلوا إلى 70 ومعهم امرأتان من النساء ملاتي بايعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحضرنا البيعة، فدخل النور في رجالهم ونسائهم وأبعث صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعلى يده أسلم سيدنا عباد بن بشر عليه رحمة الله تعالى في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وحسبك ما ذكرهم الكريم الغفار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كلام من ذا ومن أين يأتي هذا القول وإلى متى يبقى هذا القول؟ إنه القديم الأزلي المؤبد قول ربك الواحد الأحد جل جلاله ما أعزهم وما أشرفهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم أثبت لهم قدوة لكل من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة وجعلهم محل الاتباع والاقتداء، قال والذين اتبعوهم، فأثبت مرجعيتهم في الدين والشريعة وأننا نرجع إليهم وإلى آثارهم فنحوز بذلك رضوانه. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي هذا إثبات وجوب الرجوع إلى من خلف الأمة إلى ما كان عليه سلفها، وأن يعدوا ذلك حجتهم وقدوتهم ومرجعيتهم. والذين اتبعوهم، لما يقول والذين اتبعوا القرآن والذين اتبعوا محمدا، قال هذا كله مفسر الآن في هذه النماذج التي أبرزتها في العالم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا واهب الفوز العظيم هب لنا نصيبا من الفوز العظيم. والحمد لله في إحياء هذه الذكريات وفي هذه الاجتماعات تطلب من الحق أن ينيلنا من هذا الفوز العظيم الذي أناله الخاصة إذا عرفنا سر المجيء وسر الاجتماع وسر التعلق بإحياء هذه الذكريات، فهم قوم إنما واليناهم لله وفي الله ومن أجل الله وأحببناهم له ومن أجله تبارك وتعالى، فما كانت محبتهم في قلوبنا إلا جزء من محبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة خالقنا جل جلاله وتعالى في علاه. بذلك صحت الوصلة لمن أدرك أسرار هذه التواصلات التي جاءت بها الكتب المنزلة وأفصح عنها النبيون صلوات الله وسلامه عليهم. ألا ترى أن الله ذكر نوحا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم جاء من بعد نوح بآلاف السنين إبراهيم الخليل عليه السلام، فلما ذكر نوحا في سورة الصافات قال وإن من شيعته لإبراهيم، وهذه الألوف السنين بينه وبينه وهو من شيعته، قال من شيعة أهل محبة وولاء، وإبراهيم يحب نوحا ويعظمه ويكرمه ويمشي على طريقه وبينه وبينه آلاف السنين فعد من شيعته، لا تقطع السنون قاطعا إذا صدق وإذا صفى له الجنان وإذا تطهر عن الأدران وإذا أحب. وإذا والى من أجل الحق سبحانه وتعالى فلا يضر طول السنين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، ليست قواطع. إذا تعلقت برب الزمان والمكان جل جلاله فأنت مع من اصطفاهم في أي زمان وفي أي مكان. ذلك سر وحدة المتوجهين إلى الواحد الذين صار مقصودهم الواحد، وهي موائد نحتاج الجلوس عليها ونحتاج نتعلمها ونتعلم كيفية الجلوس عليها والتناول منها. موائد الفوز بإدراك أسرار الوحي وإدراك سر العلاقة بيننا وبين الخلاق مترجمة في علائقنا بعظيم الأخلاق وما اتصل به. وإذا قلنا من اتصل به لم نبقي نبيا ولا ملكا ولا صديقا ولا وليا ولا صالحا إلا دخل في هذه الصلة. فمركز دائرة الاتصال بالرحمن محمد، ورأس أهل الفضل عند الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما كان فضل النبيين من فضله، وفضل الملائكة من فضله، وفضل المقربين من فضله، وفضل الصديقين من فضله، واعتلت درجة الصحابة من أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان يقول في حديثه المرء من جليسه فمثل عباد بن بشر كان جليسه محمد ابن عبد الله. فإذا كان المرء من جليسه فمن يعلم قدر الصحابة؟ من الذي يستطيع أن يحصر فضل الصحابة أو أن يحيط بشاوهم؟ فإنهم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل وبدأ هذا البيت الكريم بيت الأوس والخزرج بمعاني واسعة يقول لهم فيها صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. شعار الثوب الذي يلي البدن مباشرة، والثاني والثالث فوق دثار، لكن الذي يباشر الجسد هو الشعار. الأنصار شعار والناس دثار صلى الله عليه وسلم. ويقولهم كرشي وعيبتي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فسبحان الذي أعطاهم هذه الأوسمة الشريفة الرفيعة الباقية الدائمة. فإذا اتصلنا بذا المعاني وكدخلنا من باب فرد من هؤلاء الأفراد عباد بن بشر، فإنما حركنا في بواطننا حقائق التوحيد والإيمان واليقين والتصديق بالله وما أنزل وما بعث به النبي المرسل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. فلندرك سر هذه الصلات، ولندرك أن أمثال هذه الحوليات والاعتناء بها معنى من معاني التأسي بالقرآن الذي نشر لنا الذكريات للماضين واعتنى بذكر نبيين ومرسلين وغير أنبياء ومرسلين من الصالحين. يقول عن أهل الكهف: ليس فيهم أنبياء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. ويقول: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ألا ترى ربك يعتني بقص قصصها أولها؟ فكيف لا يكون إحياء ذكريات الصالحين مما يرضي الله ومما يقرب إلى الله، والله بنفسه يتولى قص قصص الصالحين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص، الله يقص، وعلى من يقص؟ جل رأس الخلق كلهم أفضل. قال: أنت يا حبيبنا تعال، نحن نقص عليك، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ثم يذكر سبحانه وتعالى أسرار هذه العناية ويمدها بهذا المعنى الوسيع الذي إذا تأملنا ذهبت عنا التشويشات ممن لم يفقه وممن لم يتنبه لأسرار البلاغ عن الله ورسوله ولم يعلم أن من حقائق التوحيد رفض الإشراك بالله تبارك وتعالى وتبني الولاء في الله تبارك وتعالى. هذا مع هذا، هذا مع هذا، تكسير الأصنام وتقبيل الحجر الأسود. تكسير الأصنام ومواجهة البيت للصلاة، تكسير الأصنام واتخاذ مقام إبراهيم مصلى. هذا هو مظهر التوحيد، لا يتأتى يكون واحد منه مضاد للثاني، بل لا بد من أن يكون الاثنان معا. إذا تأملت وجدت ربك في القرآن يقرر هذه المعاني والحقائق ويقول سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تزاور عن كهفهم، إيش تزاور عن كهفهم؟ يقول الله: من أحببته جعلت ما في الأرض والسماء يحبه، والشمس بأمري تستحييهم وتراعيهم. فهي تزاور، تزاور مفاعلة فيها إرادة. قال: إن الشمس شعرت بأحباب هؤلاء الذين آووا إلى الغار فلها معهم شان مخصوص. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله. فإذا كان هذا العطاء العجيب الرباني الإلهي لأولياء من بني إسرائيل، فما تظن بأولياء أمة محمد خير الأمم؟ ما تظن بهم؟ ما يعطيهم هذه العناية؟ ما يواليهم هذه الولاية سبحانه وتعالى؟ يقول: ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إما لا مرشد أصلا في الظاهر فيكون مرشده الشيطان، كما قالوا: من لا شيخ لا فشيخه الشيطان. فإبليس قاعد بالمرصاد، أي واحد ما يسلم زمامه لأحد من أهل القرب من الله فهو ماسك الزمام على طول. إما تسلمه لأحد من أهل القرب من ربك وآل حضرته، وإلا فهو ماسكه على طول. وإما لا شيخ له من الأصل ولا مرشد له، وإما مرشد لكن غير ولي. فلن تجد له وليا مرشد، تجد شقي مرشد، شقي ما يقع مرشد. هو اتخذه مرشده شقي، اتخذه مرشده بعيد مطروح عن الله تعالى مظلم. لكن ولي مرشد هذا مع من هداهم الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولن يهتدي إلى الصواب والحق، فلا يتصل بأهل الحق والهدى ولا يواليهم ولا يخضع لهم، فيظل مع نفسه وهواه ولعب عدوه به طول عمره والعياذ بالله تبارك وتعالى. في هذا قالوا: من لا صحب في زمانه، شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين. فانظر إلى فلاح هؤلاء، كيف نالوا الفلاح وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها، فاتخذوا هذا القرار، بذلوا المال، بذلوا الروح، بذلوا الأنفس، بذلوا العلايق كلها الطبيعية، طبع الإنسان، ولده وأهله ووطنه، كله ما عاد صار شيء عندهم، مقابل محبة محمد ونصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي خرج في نزل في بيته نبيكم محمد أبو أيوب الأنصار، ومرت السنين وكبرت سنه، وكان عنده عرق في رجله، وهو 80 من عمره، وتتحرك الركب والقافلة للجهاد في سبيل الله في بعيد هناك، يقاتلون الروم في تركيا. قال: معكم. تحرك فيه الشوق، الفكر عند الرجل قائم على هذه التركيبة. قالوا: أنت مسن كبير ومريض عرج، ما عليك تخرج. قال: الله يقول في كتاب: انفروا خفافا وثقالا، أو قال: انفروا خفافا فقط. قال: انفروا خفافا وثقالا. قال: الله قال هكذا؟ انتم خفافنا ثقيل. مرة بسم الله: انفروا خفافا وثقالا. الله يرضى عنه. قد نزل النبي في بيته واختص بذي الخصوصية وعاشر طول الوقت وحضر معه الغزوات وعاش بعده على متابعته والاقتداء به، صاحب منزلة عند الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك الشوق والمحبة وراء وراء، وما رضي في آخر عمره قال: خرجونا من ذا البلد. وخرج وصل إلى تركيا في الجهاد، قال لهم: اصبروا إذا أنا مت فانظروا إلى آخر بقعة تصلون إليها تفنوني فيها حتى أكون أبعد ما أكون عن بيتي. فأقول يا رب من أجلك مشيت هذه الخطوة، بيتي فين وقبري فين، بيته في المدينة وقبره هناك، فلا يزال قبره منيرا ظاهرا بالخيرات في تلك البلدة، يغتمر من جاء إلى عنده بأسرار ما كان بينه وبين محمد من النزل والضيافة والمودة، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، سبحان من أعزهم، والله يسير بنا في سبيل هذا العز الأعلى. وهكذا شهد هذا الصحابي الأبرك، شهد غزوة بدر مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشهد معه الأعداد من المشاهد، وكان له معه تلك السمراد، الحديث الذي في البخاري مع سيد بن حضير عن ليلة، بقي ليالي كثير، كان يسمر مع الحبيب، كان يحب المسلسل النبوي، يطالع في شاشة النبوة جمال حضرة الألوهية. بعد عرفت مثل المسلسلات هذه، تعلمها، ولا تظلم نفسك ولا أولادك، إذا رمينا أولادنا ما يعرفون إلا مسلسلات السفليين، هنا مسلسلات لأهل الملأ الأعلى، تقرب منها وتعال، ولها شاشات تنجلي وأكثرها في الليل. لهذا سيدنا عباد بن بشر كان ممن حضيب بالمسامرة في الليالي بحظوة من رسول الله، فكان يسري، وكان إذا سرى في أي ليلة العصا تضيء في الليالي لما فيها قمر، العصا حقه تضيء الطريق إلى أن يصل إلى بيت. في ليلة حضر معه سيدنا وسيد بن عبير، هذا الذي جاءت في الصحيح، فلما خرجوا كتضيله العصا، لما وصلوا عند بيت سيدنا عباد راح كذا أضاءت عصا الثانية ومشت، وجاء النور في عصاة الأخرى، سراج معه، ما أعجب هذا النور، لكن لا غرابة وقد اتصلوا بنور النور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى عصيهم أضاءت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا الشأن، ويقول في هذا سيدنا علي بن أبي طالب: ولي عنده ساعة لا يدخل عليه فيها غيري. من ساعات الليل أيضا، من ساعات الليل كان يجد في بعض الأوقات ما يكون فيها إلا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعن سائر الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين، وحول كعبة العز الأعلى بها طافوا وبها اكتسوا خلع العز، فأعزهم الله دنيا وآخرة، ربطنا الله بهم، حشرنا الله في زمرتهم، إنه أكرم الأكرمين. نفق هذه المعاني، انظر إلى ربك، فهو يتكلم عن هؤلاء الأولياء من أهل الكهف، من يهدي له ومن يضل فتجده لمشدة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال لا، إذا توليت أحدا توليت كفايته في أموره كلها، ومن أقبل على منطقته فأجعل الرعب فيه، وهو الذي يرجع خائبا وخاسرا. والعادة أن النائم عليه المخافة، وأن المستيقظ متمكن من نفسه وعنده أسباب، فالطبيعي أن النائم عليه الخوف والرعب والمستيقظ في أمان وطمأنينة، لكن هؤلاء تحسبهم إيقاظهم رقود ونقلبهم، ذا يقول لو اطلعت عليهم من بين لو أليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. اللي يولي يفر النايم ولا المسيقظ؟ عجيب الطبع بالعادة أنه النايم اللي عليه الخوف، ما هو المسيقظ يفر ويهرب، كيف يفر ويهرب؟ لو أليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. لما تقدم في الآية قبلها لما يتقلبون زمنا ويسرا من شان ما تتأثر أبدانهم من طول المكث على الأرض، الله قال ما قال يتقلبون، قال ونقلبهم. ايش قال؟ يبقى اسمع الملاطفة هذا الرباني ذا، ونقلبهم. ايش هو انت؟ قال ونقلبهم. الله الله، قال انا اقلبهم. تشوف لما تجي رحمة انسان على طفله ولده يقلبه، قال الله هؤلاء وسط الكهف وانا اقلبهم بعنايتي ورحمتي، ونقلبهم ذات اليمين. كان يمكن يقول ويتقلبون ذات اليمين الشمال، خلاص، قال نقلبهم ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال. فلذلك أحاطت العناية بهم من كل جانب. فإذا كان هذا الحال مع أولئك، فكيف مع أولياء أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف مع صحابته؟ كيف مع أهل بيته؟ كيف مع صلح أمته عليه الصلاة والسلام خير الأمم؟ والأعجب من ذلك وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وحتى تصف كلبهم وتنسبوا إليهم، وإيش ذا الكلب؟ حيوان من الحيوانات. والكلاب في ذاك الوقت كثير، ولا كلب إلا هذا مذكور وحده، وكلاب ملا الأرض كانت لكن ماشي منها مذكور إلا هذا الكلب الذي تبع أهل الكهف. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط رحمه الله. الإمام أبو زرعة نقلوا عنه هذا المحدث أنه أوصى إذا مات يقبر عند المدخل إلى محل سيدنا موسى الكاظم، ويكتبون على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هكذا حطوا الوصية حبه، قال حطونا عند المدخل واكتبوا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ذكر الله هذا الكلب لأهل الكهف. ومن العجائب أن جاءتنا الأخبار أنه أحد الحيوانات التي عاشت في الدنيا ثم يؤذن لها بدخول الجنة. وما معه عن بقية الكلاب خالقها واحد مجدها واحد، ولكن هذا صاحب أحبابه فدخله وميزه عن بقية هذا النوع من الحيوانات بمصاحبته ومرافقته لهؤلاء الأحباب. فيا سعد من صاحب الأخيار. قد كان يقول سيدنا الشيخ بكر: من جالس الأخيار حظي بالخير والأسرار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار، والعياذ بالله تعالى. اجعلنا من جلساء الأخيار، سر بنا مسار الأخيار، بارك في هذه الذكريات والقائمين عليها وفي هذه المجالس المباركة، واجعل فيها إحياء لحقائق الإيمان واليقين في الصلاة بك، تقويما للعهد بيننا وبينك وفاء به، لتتقوم لنا أزمتنا في تسليمها لحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولنختار ما تحب على ما نحب في جميع شؤون، حتى لا نحب إلا ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين، فتجعلنا في من تحب في لطف وعافية. اللهم بارك لنا في هذه الذكريات وما تفرع عنها وما انتشر منها من ذريات فيها الخيرات والبركات وحقائق التعلقات القلبيات، وأعلي اللهم درجات الشيخ عبد الله بن عمر الخطيب، اجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، اجعل اللهم من سعوده على ذاك المنبر في السنين العديدة أمام الوجوه أهل الحضرة، اجعل له ارتقاء في صعود الفوز الأسناء بالقرب الخاص الخالص من حضرتك العلية وحضرة رسولك خير البرية وأهل درجات العلية المقاعد العندية. واغفر لجميع موتانا وموت الحاضرين خاصة، موت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين عامة. بارك في أحبابنا القائمين في هذه المساجد والمحافظين على سر الصلاة بأولئك الأماجد، واجعلنا ممن صدق في الوفاء بعهدك، وظفر بمحبتك وودك، أصلح البلاد والعباد، ادفع الضر والفساد، اجمع القلوب على ما تحب، واجعلنا في من تحب، وقنا جميع الأسواء، وأصلح السر والنجوى، وادفع عنا كل بلوى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.